السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر صفر لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو درس اليوم من كتاب المنتقى في أبواب الهبة والعطية أو الهبة والهدية، من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام نجم، من قوله رحمة الله عليه: باب ما جاء في تبرع العبد. لما ذكر رحمه الله تصدق المرأة من بيت زوجها، وذكر حديث تعلق بالعمرة والرقبة، ناسب أن يذكر أيضا ما يتعلق بالخادم، وإن كان تقدم خبر يدل على هذا المعنى، وأن الخازن أيضا له أجره بما أنفق ويدخل في هذا المملوك ونحوه. قال رحمه الله: باب ما جاء في تبرع العبد، وأنه يجوز على العادة والأمر الذي لا يخالف الشرط المعروف عرفا، لأنه يجري مجرى الشرط المتلفظ به والإذن الصريح. عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه قال: كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما. والأجر بينكما، رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق حفص بن غياث عن محمد بن زيد وهو بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم، وعمير مولى أبي اللحم له هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو التصدق من مال السيد المملوك، وهو عاش إلى نحو سنة 70 من الهجرة رضي الله عنه. وهذا الخبر أيضا رواه مسلم أيضا من طريق يزيد بن أبي عبيد، سبق الإشارة إلى هذه الرواية، وأنه قال: كنت أقدد لحما لمولاي فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم سيدي بذلك ومولاي بذلك فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لي ما ضربت؟ يخاطب مولاه سيده. قال: يعطي طعامي بغير أمري. قال: الأجر بينكما، الأجر بينكما. ويحتمل والله أعلم، كأن هذه القصة أنها قصتان، وأن القصة الأولى فيها أنه ضربه ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، والقصة الثانية تصدق وبنى على إذن النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار سيده بذلك. ويحتمل، وهذا أقوى، أن القصة واحدة، وأنه ذكر في أحدهما تفصيل الأمر وما حصل له من سيده، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث من الطريقين، من طريق محمد بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم، طريق يزيد بن أبي عبيد عن عمير مولى أبي اللحم فيها: والأجر بينكما، والأجر بينكما. في هذا الحديث قال: كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيما تقدم حرص الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم للصدقة، وتقدم ما كان من النساء في حرصهن على الصدقة، وقصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأن قالت: ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ الحديث كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهن ووعظهن في عدة أخبار، ساق المصنف حديث جابر في هذا، وأنه أمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهن أن يستأذن أزواجهن، فدل على أن المرأة تتصدق من مالها مطلقا، وكذلك أيضا كما تقدم حتى من مال بيتها، وأن دلالته على الصدقة من مالها من باب أولى، وهنا في المملوك. وأهل العلم قاطب يقولون لا يجوز لمن كان له ولاية على مال أو كان خازيا نحو ذلك أن يتصدق إلا بإذن، والإذن هذا قد يكون إذن صريح نطقي، وقد يكون إذن عرفي معروف، يعني عرف بينهما، وهذا يختلف بحسب البلد والعرف الذي جرى بين الناس. مثل أن المرأة لو جاء السائل تتصدق، وكذلك أيضا الخادم حين يأتي السائل يتصدق، لأن هذا عرف جرى بين الناس، فلا يرد السائل ولا يحتاج أن يقال استأذن في إعطائه لأن له حق، فلهذا جرى على العرف، ومن ذلك ما في هذه القصة. وإلا في الأصل كما قال أهل العلم أنه لا يجوز أن يتصدق من مال غيره إلا بإذنه، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، والأموال حرام على الغير أن يعتدي عليها. ومن ذلك أيضا حتى من كان يعمل في هذا المال أجيرا أو نحو ذلك إلا ما دل العرف على استثنائه. قال أتصدق، يعني أتصدق يستفسر ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام من مال مولاي بشيء، في دلالة على أن المملوك لا يملك، إذ أنه كان حريص على الصدقة، وإلا هو يمكنه أن يكتسب ويشتري ويملك، لكن لما كان أن ما يملكه يكون لسيده قال تصدق من مال مولاي بشيء. وهنا المولى من أعلى، لأن المولى قد يكون من أسفل وهو المملوك، وقد يكون من أعلى وهو السيد. هنا المولى من أعلى، من مال مولاي بشيء، يعني بشيء يسير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث إسماء ارضخي ما استطعت. وسبق الخلاف أن ما هل هي مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة، أن هذا أقرب، يعني استصدقي بأي شيء ما استطعت أو بشيء ما استطعت ولو كان قليلا. هنا قال تصدق من مالي مولاي بشيء، قال نعم، فالنبي أقر عليه الصلاة والسلام ولم يقل استأذنه، لأن هذا جار على العرف، ولهذا قال والأجر بينكما من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إلا أنه إذا علم أن سيده يمنعه فإنه يمتنع، لأن هذا الأصل مبني على ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه في الرواية الأخرى في صحيح مسلم وسأله لما منعته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجر بينكما، يعني أن المال مالك وأن لك حقا تمنع، لكن لا تحرم نفسك من الخير فالأجر بينكما. وفيه دلالة على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من قوله ما جاء في تبرع العبد، وإن كان لم يذكر تبرع العبد مال سيده، لأن هذا معلوم واضح، وذلك أنه ليس له مال اختلف العلم هل يملك بالتمليك، لكن قدم عنده أنه لا يملك، وأن المال الذي معه فإنه لسيده، لقوله عليه الصلاة والسلام ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط في المبتاع، جعله لسيده. قال رحمه الله وعنه قال أمرني مولاي أن أقدم، عنه أمرني مولاي، وهذه اللي تقدم الإشارة إليها، أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته، فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعا فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن أمره، فقال الأجر بينكما، وهذا روى أحمد ومسلم والنسائي، وهذا رواه مسلم والنسائي من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن عمير مولى أبي اللحم، ورواه أحمد قال حدثنا صفوان وهو بن عيسى الزهري قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، زيد بن أبي عبيد عن عمير رضي الله عنه، فالحديث عندهم يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد، وهو عند مسلم والنسائي من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن عبيد، وعند أحمد من طريق صفوان رواه عن صفوان بن عيسى مباشرة حدثني يزيد عن عمير، فهو عند أحمد ثلاثي، عند أحمد ثلاثي، لأن قال هو حدثنا صفوان هو بن عيسى زوجه ثقة، حدثني يزيد بن أبي عبيد وهو ثقة عن عمير، وهذا إسناد ثلاثي، وهذا أحد ثلاثيات البخاري، أحد ثلاثيات الإمام أحمد، وهي كثيرة تفوق 300. نعم. وهذا الحديث في معنى الحديث المتقدم سبق الإشارة إليه، وقل أمرني مولاي قديد لحما يجعلها قديد، ويسمي بعض الناس في بلادنا يسمي قفر، معنى أنه يجعل هذا اللحم القديد يقدده فيجعل فيه ملحا حتى لا يخنز ولا يتغير ويبقى مدة طويلة، فكانوا يستعملونه، وخصوصا إذا كانوا في سفر وفي لحم الأضاحي مثلا يأكلون ما يتيسر ويتصدقون ويهدون ويبقون شيئا منه لهم يقددونه ويجعلونه ويعلقونه ويأخذون منه ما تيسر بحسب حاجتهم، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فيه أن هذا من أمر المعروف، أن هذا من الأمر المعروف، ولهذا لم يمنع المساكين من ذلك، ولم يؤمر مثلا من يكون خازنا على المال من خادم، أو إذا كان الذي على المال أهله زوجه مثلا أو بعض قرابته من أبنائه أو بناته مثلا فهو في حكم أيضا الزوجة، فالمعنى واحد، لأنه كما تقدم إذا كان هذا أيضا في الخازن فكذلك أيضا في غيرهم من باب أولى، وفي دلالة كما تقدم إطعام المسكين وإعطاء المسكين وأن هذا جار على العرف، وكذلك أيضا لو كان الذي يطعمه هو الخادم أو المملوك، فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، في من حيث الأصل أنه يعني مثل هذا الأدب أنه لا بأس إذا كان على وجه حق، أن هذا على وجه حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أصل التأديب لكن أنكر عليه في هذه القصة، وإلا فأصل التأديب مثلا للخادم مثلا ونحو ذلك مما يكون على وجه التعليم ولا يكون فيه ضرر، فهذا جاء ما يدل على جوازه لأن المقصود من ذلك الإصلاح، وإذا استغني عنه بطريقة أخرى كان أيضا أولى، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب وجماعة علموهم وأدبوهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فالمقصود من ذلك التعليم والتأديب على الأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة، فذكرت ذلك له يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال لما ضربته، وفي استفسار من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن أصل العقوبة أنها لا بأس، لم ينكر عليه أصل الضرب إنما أنكر إنما سأله ما السبب ما الداعي، هل هناك مسوغ دليل، هل هناك مسوغ شرعي على هذا الأدب أم لا، فقال لما ضربته، فقال يعطي طعامي من غير أن أمره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك أمر، ولم يقل نعم له أن يعطي ولا يحتاج أن يستأذنك لأنه تصدق ولم يأخذه يأكله ولم يأخذه يتجربه، فالنبي أقره على دل على أن أصل هذا الفعل أنه لا بأس به، أنه دل على أن صاحب المال السيد مع الملوك وكذلك الرجل مع أهله أنه مالك للمال وأنهم لا يتصرفون إلا بإذنه، هذا هو الأمر. ولهذا النبي ما أنكر عليه ولم يقل ليس لك أمر في هذا وليس لك حق المانع فإنه له أن يأخذ منها، بل أقره على ذلك. ولهذا قال الأجر بينكما، بين له العلة المسوغة لمشروعية الصدقة وأنه في هذه الحال يجري طلب الأجر مجرى العرف في الإذن، وأن كل إنسان وخصوصا في عهد الصحابة رضي الله عنهم خصوصا ما كان في عهدهم وأنهم علموا ذلك من السنة وما فيه من أجر، فدل على مشروعية امتثال هذا الأمر. والأجر بينكما، والأجر بينكما، وليس المعنى أنه يعني يكون أجر نصفين ينصف نصفان، لكن كأن من جهة أن لكل منهم أجره أجر تام، مثل ما جاء في المجاهدين أيكم خلف المجاهد بغير بخير فالأجر بينهما، يعني هذا، لكن مراد هذا له أجر التام وهذا له أجر التام، وكأنه مثل الأجر شطرين، شطر للمجاهد وشطر لمن قام لمن أعان المجاهد، إذ لو لم يعن الذي أقام على المجاهد على الجهاد لم يستطيع الجهاد، ولو ذهب جميعا لضاع أهلهم، فكان من المصلحة أن يبقى أحدهم يحفظ ويعين المجاهد على جهاده وجهاده. كذلك أيضا هذا الباب الأجر بينكما معنى أن لك أجرك وله أجره، والأجر تام قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي اللفظ الآخر من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، فقال لا ينقص من أجورهم شيئا، يعني هذا له أجر وهذا له أجره. قال رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيت بطعام فقلت هذه هدية هديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال سألت سلمان. ولم أحمد رواه عن يعقوب قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة. وهذا الحديث سناده جيد، والحديث حديث قصة سلمان رضي الله عنه رواه أحمد بن الطرق، فالحديث بالنظر لطرقه يرتفع إلى درجة الصحيح من جميع الطرق. ولهذا ذكر رحمه الله أيضا قال وعن سلمان طريق لفظ آخر قال وعن سلمان قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد من طريق آخر عن طريق أبي إسحاق عن أبي قرة عن سلمان، وأبو قرة هذا ليس بمعروف. وحديث سلمان أيضا هذا رواه أحمد من طريق ثالث من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة، جاء من حديث من طريق بريدة من طريق مستقل، وذكره إمام أحمد رحمه الله بنحو من رواية محمود بن لبيد عن ابن عباس، لأن رواية محمود بن لبيد مطول جدا. وحديث بريدة رواه أيضا بنحو القصة لكن اختصرها، فأشار إلى القصة قصة سلمان وقصة إهداء أهل النبي، قصة بعث صدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبلها ودفع إلى أصحابه، ثم الهدية ثم قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة الخاتم. هذه رواه أحمد أيضا بسياق لكنه مختصر، وهذا المختصر يشير إلى القصة، وإسناده لا بأس، إسناد أحمد أيضا هذا الإسناد طريق بريدة إسناد جيد كما تقدم. في الحديث له هذه الطرق فيرتفع إلى درجة الصحيح. وقصة سلمان أيضا هي دلالتها ظاهرة لما ترجم له رحمه الله من جهة أنه أن المملوك يتصدق، أن المملوك يتصدق، لكن سلمان رضي الله عنه كان استرقاقه ظلما، كان استرقاقه ظلما. والقصة واللفظ الأول الذي ساقه رحمه الله من رواية ابن عباس، رواية ابن عباس هي عند الإمام أحمد، وقال قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي قال عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر قتادة عن محمود بن لبيد، عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير واختلف فيه، توفي سنة 99 وله 96 سنة على أحد الأقوال، عن ابن عباس قال سألت سلمان رضي الله عنه. وقد ساق الإمام أحمد من هذا الطريق مطولة، وكما تقدم الإمام أحمد رواها من طرق عدة، فالقصة بالنظر إلى طرقها صحيحة، صحيحة، ودلالتها ظاهرة في مسألة الهدية، الهدية، ولأن سلمان رضي الله عنه كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال وجمعت شيئا من طعام، جمع شيئا من طعام فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه صدق فلم يأكل، ثم جمع مرة أخرى على أنه هدية فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية قال فاحتفظ هنا، قال فاستأذنت، كنت استأذنت مولاي في ذلك. هذه الرواية من طريق أبي قرة، وأبي قرة هذا ليس بالمعروف، ليس بالمعروف كما قال أبو أحمد الحاكم. وعلى هذا يكون هذا جاريا على ما تقدم من جهة العرف، مع أنه كما سبق أن استرقاقه كان ظلما، أنه استرقاقه كان ظلما، وعلى هذا له التصرف إذا أمكن ذلك، ولم يكن استرقاقه على وجه حق بل كان على وجه ظلم. وقصة سلمان رضي الله عنه كما تقدم فيها عبر عظيمة، وقد رواها الإمام أحمد مطول، يقول سلمان حينما سأله ابن عباس، لأن قصته كان الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعها منه رأوا فيها من الدلائل العظيم، هو النبي عليه الصلاة والسلام جعل سلمان يقص عليه من قصة القصة كما في مسند الإمام أحمد، فيقول سلمان رضي الله عنه كنت من أهل أصبهان في بلاد فارس في قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان القرية أي رئيس القرية أو أمير القرية، وكان يحبني حبا شديدا، يقول وكان يخشى علي ويمنعني من الخروج، وكان يأمرني بإيقاد النار، كانوا على طريقة المجوس في عبادة النار وتعظيم النار كما هو مذهب المجوس، فكان يأمرني بأن أوقد النار وأن لا أتركها تخبو، فكنت أوقد النار وأتابعها ويمنعني من الخروج، ولم أكن أعرف حال الناس ولا أدري، يعني من شدة حبه له كان يمنعه. قال فبينما هو في يوم الأيام، بيوم الأيام شغل في بناء له، شغل في بناء له، وكان لأبي حديقة أو قال مزرعة عظيمة متناحية يعني عن دارهم، يعني عن في مسافة عن دارهم، فشغل عن هذه المزرعة، لأن مزرعة هذه كان فيها أناس يعملون له عمال. قال فلما رجع قال يا بني إني شغلت عن نخلي أو بستاني في هذا اليوم بهذا البنيان، فاذهب إليه فانظر ما حال هذا النخل أو البستان. قال فخرجت، يعني أول مرة يخرج، فخرجت فلما خرجت فمررت بقوم في دير لهم فسمعت لهم أصوات، فجئت ونظرت إليهم وإذا هم يصلون فأعجبني شأنهم، فجلست معهم حتى غابت الشمس، ثم رجعت، فلما رجعت قال لي بأين كنت يا بني؟ لقد قلقت عليك وبعثت الطلبة في البحث عنك، أين كنت يا بني؟ قال ولم أذهب إلى حديقة أبي. فقال فقلت له إني ذهبت إلى قوم من النصارى فوجدتهم على دين خير على دين خير من ديننا يا أبي. قال يا بني هذا دين لا خير فيه، دينك ودين آبائك، عليك بدينك ودين آبائك. قال فربطني في الكبل في الحديد، خشي علي أنني أذهب إليهم وأدخل في دينهم. يقول فربطني، ثم بعثت إلى هؤلاء القوم النصارى فقلت لهم، قلت لهم، لأنه سألهم حينما رآهم، حين لما قدم إليهم، حينما خرج أرسله أبوه سألهم أين أصل هذا الدين، هذا الدين لتبع عليه أين أصل؟ قالوا في بلاد الشام، في بلاد الشام. فأرسل إليهم وهو في البيت قد ربطه أبوه، قال إذا جاء قوم تجار من أهل الشام من النصارى أو من غيرهم فأخبروني. قال فجاء قوم فأرسلوا إليه فقالوا إن في قوم من النصارى، قال إذا فرغوا من حاجتهم وأرادوا السفر فأعلموني. فلما أرادوا السفر أعلموه، قالوا إنهم يريدون السفر. قال ففككت الكبل والحديد عني فانطلقت إليهم دون أن يشعر أبوه بذلك. قال فركبت معهم وقلت أريد أن توصلوني إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. فبلغت إلى بلاد الشام، فلما وصلت إليها قلت من هو رئيس هذا البلد أو رئيس هذا الدين؟ قالوا الأسقف، الأسقف. فدلوه على الكنيسة فذهبت إلى، فذهب إليها فوجد الأسقف في الكنيسة فدخل عليه فقال إني أريد أن أخدمك وأن أكون معك. قال أدخل. قال فدخلت عنده وصحبته وكنت أخدمه. قال وكان رجل سوء، كان يسأل الصدقات من الناس للفقراء فيكنزها في هذا، في هذه الكنيسة، فجمع 7 قلال من الذهب والفضة حتى حتى حضرته الوفاة فمات. فلما جاءوا أرادوا أن يغسلوه وأن يكفنوه، فقلت لهم هذا الأسقف رجل سوء. قالوا من أعلمك؟ قال إنه يأخذ صدقاتكم فيكنزها ويجعلها في قلال، وإن شئتم دللتكم عليها. قالوا نعم. قال فدللتم عليها فرأوا قلال الذهب والفضة، فعند ذلك لما علموا أنه كان يأخذ منهم المال ولا يخرجه قالوا والله لا نغسله ولا نكفنه. قال فرموه بالحجارة وغطوه بالحجارة وتركوه، ثم جاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه أسقف لهم. قال فجلستم فكان خير رجل، خير أسقف، فصحبته وأحببته حبا شديدا. قال فأحببته حبا شديدا ثم خدمته. فلما أدركه الموت أو قر الموت قلت له أريد أن تدلني على رجل على طريقتك هذا. قال والله لا أعلمه إلا رجلا بنصيبين، منطقة نصيبين. قال فلما مات ذهبت إلى نصيبين، إلى نصيبين، فوجدت رجل، وجدت ذاك الأسقف وأخبرته بوصية ذاك الرجل الذي أرسلني إليه، فرحب بي وجعلت أخدمه فخدمته فأحببته حبا شديدا حتى حضرت الوفاة، لأنه كما يذكر أن سلمان طال عمره رضي الله عنه، لكن وإن كان الصحيح أنه يعني العمر المعتاد ليس كما يقال 353 سنة، لكنها خرج وهو شاب صغير. فلما حضرت الوفاة قلت قد حضرك من أمر الله ما حضر، وأريد أن تدلني على رجل على ما أنت عليه. قال لا أعلمه إلا رجلا بالموصل في بلاد العراق. فلما مات ذهبت إلى الموصل فصحبت ذاك الرجل وأخبرته بوصية صاحبي نصيبين، فرحب بي فخدمته، فكان نعم الأسقف حتى حضره الوفاة، ثم سألته أن يدلني على رجل على هذا الدين، فقال لا أعلمه إلا رجل بعمورية. قال فلما مات ركبت وذهبت إلى عمورية، فبقيت معه أخدمه وأحببته، وكان على طريقة صاحبيه. فلما حضرت الوفاة قلت قد حضرك من أمر لا محضر، وأريد أن تدلني على من هو على. قال لا أعلمه الآن على الأرض، لكن قد أضل زمن نبي هو مبعوث، هو مبعوث يعني أنه قريب، وهو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وعليه خاتم النبوة على نغض كتفه، وهو في بلد بين حرتين بها نخل، يعني المدينة. قال فلما مات وجاء وقد اجتمع عندي بقرات وغنيمات، وجاء قوم من العرب من بني كلب، فقلت لهم أريد أن توصلوني إلى بلاد العرب، أريد أن توصلوني إلى تلك البلاد، وذكر لهم. قال فأخبروه يعني أن هذا في وادي القرى والمدينة، فأعطيتهم البقرات وغنمي على أن يوصلوني. قال فغادروا بي، فلما بلغوا بي وادي القرى يعني قريب من المدينة، فرأيت فغدروا بي وباعوني من رجل من اليهود على أني رقيق، فاستعبدني ورأيت النخل، فوقع في نفسي أنها بلد هذا النبي، لكن لم يطمئن قلبه لأنه لم يرى الحرتين. قال فكنت عند هذا الرجل حتى باعني من ابن عم الله، ثم أخذني وحملني حتى وصل بي إلى المدينة، فرأيت الحرتين ورأيت فعرفت ذاك المكان والوصف الذي الصفة التي ذكرها ذاك الرجل صاحب عمورية، فعلمت أنها بلد النبي الذي يبعث. قال فبينما أنا أعمل له على النخل، وكنت في رأس النخلة كان يعمل له، وسيدي هذا الذي استعبده كان في النخل، إذ أقبل صاحب له فقال قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن يجتمعون على رجل يزعمون أنه نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر من مكة إلى المدينة، لأن سلمان رضي الله عنه قد سمع بهذا النبي لكن لا يدري أين هو ولا يدري أين مهاجر. فلما سمعت كلام صاحبه وأنا على رأس النخلة كنت أسقط من ما سمعت، لأن هذا هو الذي يريده، هو الذي سار له مدة طويلة وسنوات طويلة يبحث عن هذا النبي. قال فنزلت، خلط نفسه ونزل، فجئت قلت ماذا تقول، أقول لهذا الذي يخبر. قال فلكمني سيدي لكمة، قال أرجع إلى ما كنت فيه. قال إنما أريد أن أتثبت. عند ذلك يقول فلما جاء الليل، يقول السلمان رضي الله عنه، فلما جاء الليل وكنت قد جمعت شيئا يعني من طعام، وقد علم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئت بشيء من طعام، ثم قدمت عليه وهو مع نفر من أصحابه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتحقق من الصفات التي بلغها صاحب عمورية، لأن أهل الكتاب عندهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صدقة مني لك. قال فقربه إلى أصحابه فلم يأكل منه. قال فقلت هذه واحدة يعني لا يأكل الصدقة. ثم جمعت شيئا في يوم آخر فجئت إليه وكان في جنازة لرجل من أصحابه، قال في البقيع، فجئت إليه ثم قلت هذا هدية مني لك ولأصحابك. قال فأكل وأكلوا. قال فقلت هذه الثانية. قال ثم استدرت من خلف ظهره. فقال فلما رآني استدرت عليه الصلاة والسلام ألقى رداءه، علم أنه يريد أن يرى الخاتم. فلما ألقى رداءه رأيت خاتم النبوة على كتفه. قال فأكببت عليه أبكي أبكي. ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم استقبل، يعني استقبلني. ثم قال اقصص. قال فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم حالي ورحلتي حتى لقيته، وأخبرته بما وقع علي من الظلم، وأنهم استعبدوني وأخذوا مالي وباعوني ظلما، ومعلوم أنه لن يفلت إلا بأن يكاتب يكاتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان كاتب، يعني اشتر نفسك من هذا اليهودي. قال فكاتب على 300 ودية، يعني نخلة يغرسها لليهودي، وعلى 40 أوقية من الذهب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعينوا أخاكم. قال فكان الواحد منه يعطيني 20 ودية، والآخر 15 ودية، وآخر 10، حتى اجتمع لي 300 ودية. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قفر مكانها، يحفر يحفر مكانها. قال فحفرت ثم أعددتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرسها كلها حتى علقت 300. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيضة من ذهب، غنيمة، بيضة من ذهب، فقال يا سلمان خذ وأوفي بها. فقلت يا رسول ما تفعل هذه البيضة من الذهب مع 40 أوقية؟ قال إن الله سيبارك فيها. قال فأخذتها فوفى الله جميع الأواقي التي علي. ثم صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أشهد معه بدرا ولا أحدا، فصحبته في الخندق وما بعدها من المغازي حتى مات عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة سلمان، وفي آخرها أو فيها ما ذكره المصنف رحمه الله من قصة الصدقة، قصة الصدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها، وتقدم أن دلالتها مثل دلالة المتقدمة في حديث عمير مولى أبي اللحم، وأنه جار على العرف، وأن مثل هذا لا بأس به. أما ما جاء أن سلمان رضي الله عنه عمر 350 سنة، هذا ذكره بعضهم، وأنكره الذهبي رحمه الله وجماعة، وقال الذهبي كلاما معناه أنه يعني قال ما معناه أنه يظهر أنه عاش نحو من 80 أو نحو 80 سنة، وتوفي رضي الله عنه ما بين 30 إلى 40، سنة 32 أو 37، وقع خلاف في وفاته رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.